بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث في مسألة الإمامة والولاية أنه ما هو مسلك العرفاء في هذا المقام، وما هو مسلك الفلاسفة في هذا المقام أيضا، وما يمكن أن يستفاد من الكتاب والسنة في الولاية والإمامة، وهل هناك من جامع يمكن أن يكون بين مسلك الفلاسفة والعرفاء وما يتوصل إليه من طريق الكتاب والسنة، حتى نرى أن الكثير من المناقشات التي ربما تقع أو وقعت في مسألة الولاية التكوينية، ما هو المراد منها أولا حتى يكون محلا للنزاع نقضا وإبراما، وثانيا لو ثبتت الولاية التكوينية على مسلك العرفاء أو على مسلك الفلاسفة، وما قام الدليل القطعي عليها في الكتاب والسنة، هل يجب الالتزام بها لأنها من المستقلات العقلية التي لا يمكن الخلاف فيها، أو أن ما يستفاد من الولاية التكوينية على مسلك العرفاء أو على مسلك الفلاسفة يختلف عما يستفاد من الولاية التكوينية على مسلك الشرع المستفاد من الكتاب والسنة؟ فالبحث إذن أولا على صعيد عرفاني، ثم نأتي لندخل البحث على صعيد فلسفي، ثم نأتي لندخل البحث على صعيد الكتاب والسنة في الإمامة والولاية. على مسلك العرفاء، على أن السير والسلوك والكشف العرفاني يتوقف على مسألة التخلية للنفس من الرذائل، والتحلية للنفس بالفضائل، ثم التجلية حتى تصبح النفس مزكاة بطريقة شرعية ترتفع عنها الحجب، حجب الظلمة، حجب منع المشاهدة للواقع والحقيقة. فإذا أصبحت النفس مزكاة طاهرة من حجب الظلمات، تأخذ في سيرها وسلوكها في مسألة الكشف والشهود، لأن الكشف والشهود لا يمكن أن يكون بالدليل والبرهان، فرب فاسق ورب علماني ورب إنسان لا ربط له بالدين درس وقرأ الأدلة والبراهين فأقامها بأحسن ما يكون، فكان من أكابر الذين يتمكنون من إقامة الدليل والبرهان، وهو في داخله يعيش النفاق، يعيش الكفر، لأن الدرس والمسيرة على طريق القراءة وإقامة الدليل من الأمور الممكنة لأي إنسان ولو كان كافرا. لكن المشاهدة تحتاج إلى صفاء، تحتاج إلى طهارة، حتى يتمكن الإنسان أن يشاهد الحقائق ببصيرة وزكاة وطهارة نفسانية ليس بينها وبين الواقع من حجاب ولا إثنينية دليل وبرهان. لأن العرفاء يقولون ويدعون أن الفلاسفة يتوصلون إلى الحقيقة بواسطة، أي بواسطة الحد الأوسط في الدليل في الأقيسة المنطقية. ومن توصل إلى الحقيقة بواسطة كان بينه وبين الحقيقة حجاب، ولو كان الحجاب دليلا وبرهانا. فلا بد من مشاهدة الحقيقة بلا حجاب وبلا واسطة حتى يكون الإنسان يشاهد الحقيقة بما هي حقيقة. فإذا هناك وصول للحقيقة من طريق الدليل والبرهان، وهي مسلكية فلسفية، وهناك وصول للحقيقة من طريق التزكية والتطهير على طريقة وسبل الشرع، حتى يتمكن الإنسان الذي زكت نفسه وطهرت من مشاهدة الحقيقة على اختلاف مراتب الحقيقة، شهودا لعالم الشهادة بملكوت عالم الشهادة، وبمشاهدة القيومية الإلهية في عالم الشهادة، وشهودا للحقيقة في عالم المثال، وشهودا للحقيقة في عالم العقل والتجرد. والفرق بين عالم التجرد المحض وعالم المثال، عالم المثال إدراك المعاني الجزئية، وعالم العقل إدراك المعاني الكلية، وعالم الشهود الحس إحساس بالأمور بالحواس الخمسة الظاهرية. فالحواس الخمسة الظاهرية هي الواسطة والسبيل للوصول لمشاهدة المحسوسات، شهودا ظاهريا. ورب إنسان شاهد المحسوس بظاهره ثم انتقل إلى ملكوته ليشاهد القيومية الإلهية فيه. وهناك حواس باطنة وهي الحواس الخمس الباطنة التي بها يشاهد الإنسان الحقائق في عالم المثال، أي يشاهد الحقائق بمعانيها الجزئية، بما لها من الصورة وبما لها من الشكل، مجردة عن المادة. وهناك مشاهدة للحقائق في مرتبة حقائقها الإطلاقية الكلية. وأنا بالتوجه إخواني، إذا قلنا كلية بمصطلح الفلاسفة كان المراد المشاهدة الوجودية بما لها من السعة، وإذا قلنا الكلية بمصطلح المناطق المراد من ذلك كلية مفهومية في مقابل جزئية. فكلية وجزئية مفهومية هي من شأن المناطق، لأن المنطقية يبحث عن الألفاظ، وكلية وجزئية فلسفية المراد منها المشاهدات بنحو سعة من الوجود وضيق من الوجود. فسعة الوجود في مرتبة الكلية العقلية، وضيق الوجود بمعناه الجزئي، والكلام عن المعنى لا عن المفهوم، في مرتبة المثال. بعد هذه المقدمة وهي الفارق بين ما يدعيه الفيلسوف من مشاهدة الحقائق بالدليل والبرهان للوصول إلى الحقائق بواسطة الدليل والبرهان، وشهود الحقائق لا بالدليل والبرهان بل بالكشف، والمشاهدة للحقائق في مواطنها المختلفة على اختلاف مراتب الحقائق شهودا وغيبا في عالمي المثال والعقل، ثم تترقى النفس لتصل إلى مرحلة من؟ إلى مرحلة عالم اللقاء والفناء في ذات الله. فهناك لا يشاهد العبد إلا الحق سبحانه وتعالى، فتفنى الذات البشرية، فلا تبقى للبشرية استقلالية، ولا يبقى للمدرك وللمشاهد استقلالية بأزاء الحق. فلا تكون هناك أمور متعددة سوى مشاهدة الحق سبحانه وتعالى، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في مسألة المعراج. فإذا الشهود دعوى من؟ دعوى العرفاء. المكاشفات دعوى العرفاء. الوصول إلى الحقائق بتوسط الدليل والبرهان دعوى الفلاسفة. ولذا يعبر العرفاء عن الفلاسفة بأنهم من المحجوبين عن مشاهدة الحقائق، يتوكؤون بعصا الدليل للوصول إلى الحقائق. وكم من فرق بين مستدل على وجود زيد في الحرم لإقامة بينة على ذلك، وبين مشاهد لزيد في الحرم لأنه يعيش في الحرم فيرى من هو في الحرم. هكذا قالوا بالنسبة إلى من؟ إلى الفلاسفة. بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، هناك مقامات للسالكين، للعرفاء، للذين يدعون الكشف والشهود. مقام لا يمكن أن يسمى بمقام إلا من باب التسامح في التعبير، وهو غيب الغيوب. غيب الغيوب محل الحيرة، محل الحيرة. إلهي زدني فيك تحيرا، أي إقرارا بالفقر، وإقرارا بالعجز، وإقرارا بأن المحدود لا يدرك إلا محدود، وبأن الحادث لا يحيط بالقديم الأزلي. ففي مرتبتي أو في مقامي، وقلنا في التعبير مسامحة، غيب الغيوب لا اسم ولا رسم، لا تعريف ولا معرف ولا معرف ولا أي شيء، لأنه غيب وبطون بكل معنى الكلمة، فهو بطون حقيقي في مقابل الظهور. الظهور بالأسماء والصفات ينقسم إلى قسمين: ظهور كما هو في عالم الشهادة، وبطون كما هو في عالم المثال والقيامة، عالم العقل والتجرد وما شاكل هذه الأمور. فإذا بطون نسبي وهو من شأن عالم الإمكان لظهور الحق سبحانه وتعالى تارة بنحو الظهور الإطلاقي كما هو في عالم الشهادة، وبطون لعالم البرزخ وعالم القيامة وعالم العقول وعالم الفناء واللقاء. فهي بطون بالنسبة إلينا، لأننا قد لا نكون نشاهد من الحقيقة إلا مرتبة حسية، وقد ندرك بالمرتبة الحسية أن المخلوق له خالق، وأن المرزوق له رازق، وهكذا وهكذا. فإذا أرجو التوجه، هناك غيب مطلق، غيب لا اسم له ولا رسم ولا ظهور له بالأسماء والصفات الإلهية، لأنه من شأن الحق ومن خواص الحق التي لا تنالها القوى الإدراكية الحسية المثالية العقلية الفنائية، ولو بسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. فما ادعاها وصلى الله عليه وسلم، فما ادعاها مدع ولا تصورها متصور، وكل ما يأتي في الذهن هو مخلوق لنا مردود علينا. كيف يمكن لمحدود أن يدعي الإحاطة بالله محدود القيوم؟ فلا كلام لأحد في مرتبة من؟ في مرتبة غيب الغيوب، لأنها ليست بمرتبة لها عالم وعوالم طرف التوجه. عالم الإمكان سمي عالم ورب العالمين مجللة بما للعالمين من مراتب مختلفة، عالم الشهادة، عالم الغيب، عالم الثناء واللقاء، فهو عالم وعلامة، عالم وعلامة على الحق سبحانه وتعالى، والله هو رب المربي للعالمين. وهناك آيات وأدلة وعلائم غيب الغيوب لا علامة له ولا آية له، لأنه بطون محض، فليس إذن هناك من كلام لمتكلم، لا لنبي وولي ولا لعارف ولا لمتكلم ولا لفيلسوف ولا لأي إنسان. المرحلة الثانية مرحلة من؟ مرحلة الظهور لله سبحانه وتعالى في مرتبة الذات والأسماء والصفات. هذه المرتبة وهي مرتبة الظهور، وهي مرتبة الظهور، نقول فيها إن الله سبحانه وتعالى لطفا بحال العباد كتب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة حتى يتمكن المخلوق على اختلاف مراتب المخلوقات أن ينتقل في ميادين الربوبية من مرحلة إلى مرحلة ومن مرتبة إلى مرتبة. فهناك من عظماء الخلق من قال: إلهي متى غبت حتى يكون غيرك دليلا عليك؟ وقالوا: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. أولئك الذين كانوا من الصديقين حقا، لا من الذين تقمصوا هذه الأسماء فراحوا يقسمون الأسماء بينهم كأنها مواريث، فادعى من ادعى أنه صديق أو إلى آخر هذه الأمور. فمن قال هذه الكلمات بإطلاق الكلمة كذبته شواهد امتحان. فإذا نأتي ونقول أن الله سبحانه وتعالى له مرتبة كثرة أسمائية، عالم محيي قادر مريد سميع قابض باسط مجلل أول آخر ظاهر باطن، وهكذا إذا أردنا أن نعد الأسماء والصفات الإلهية. هذه مرتبة كثرة، مرتبة كثرة أسمائية. مرتبة الكثرة تأتي من بعد مرتبة الوحدة والصمدية والوجود الإله، والوجود الإله. فهناك مرتبة وحدة وهناك مرتبة كثرة. هذا يرى الله سبحانه وتعالى في كثرة فعلية في عالم الإمكان، فيرى مخلوقا يدله على خالق، ويرى مرزوقا يدله على رازق، وهكذا. وذاك يرى الأسماء والصفات الإلهية لا في مرتبة الخلق، بل في مرتبة من؟ بل في مرتبة الحق سبحانه وتعالى. فعظماء الخلق وجدوا الله قبل كل شيء، فوجدوا حقيقة هي الوجوب الذاتي، وبالوجوب عرفوا الإمكان، وجدوا استقلالية وبالاستقلالية وبالقيومية وجدوا من هو من شأن هذه الاستقلالية وهي الوجودات الرابطة الوجودات التابعة. فإذن هناك صديقون حقيقيون وجدوا الله، ومن وجد الله وجد كل شيء حتى الأسماء والصفات بالله، فضلا عن الأسماء والصفات الفعلية. ففرق، عرف التوجه إخواني، ففرق بين أولياء الله، ولي موهوب وولي مكتسب، ولي موهوب وولي مكتسب. الولي المكتسب يتحرك برياضة روحانية، يتحرك بزكاة وطفر على طبق الكتاب والسنة، لا بأوهام وخيالات، ليتحرك مرحلة بعد مرحلة بتطهير بتخلية وتطهير، لينتقل مرحلة بعد مرحلة بالعلم والعمل المحقق للعمل لكي يكون ملكة، للعلم لكي يكون ملكة، فينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى يصبح بعد طي مراحل علم اليقين، وهو الوصول إلى الحقائق بالدليل والبرهان، وبعد مرحلة عين اليقين وهو مشاهدة الحقائق بزكاة النفسانية، يصل بعد ذلك إلى حق اليقين، أي يكون مجسدا، أي يكون مجسدا للحقيقة في الخارج، ومصداقا لتخلقه بأخلاق الله تعالى. فهناك مكتسب يطوي مراحل الكمال لينتقل من مرحلة إلى مرحلة، فإذا انتقل من مرحلة إلى مرحلة يسير في بدايته ليكتسب الحقائق من علم اليقين الاستدلالي وعين اليقين الشهودي، ثم يصل إلى مرحلة حق اليقين. والمراد من حق اليقين أن يكون مجسدا للحقيقة، أن يكون مجسدا للحقيقة، ويكون أسوة، لأنه مظهر الأسماء والصفات الإلهية، مظهر التخلق بمن؟ بأخلاق الله سبحانه وتعالى. هذه طريقة، وهي طريقة من أراد أن يصبح من أولياء الله وكانت له القابلية، وسار بجد وطهارة وزكاة نفسانية من أجل أن يعرف الحقيقة، ومن أجل أن يصبح مثالا ومصداقا للحقيقة. وهناك موهوبون، وهناك موهوبون ما توصلوا إلى الحقائق بدرس ودراسة وتدريس، ما توصلوا إلى الحقيقة بسهر الليالي، يتكلم متكلمهم في المهد ويجيب مجيبهم عشرات الآلاف من الأسئلة وهو طفل. أولئك موهوبون، حتى قالت الصديقة الطاهرة بحق محمد صلى الله عليه وآله: اختاره وانتجب إذ الخلائق بكتم العدم مصونة. ووردت الأدلة على أنهم أنوار بعرش الله محتقين، ووردت الأدلة أني كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، ووردت الأدلة أن معرفتي بالنورانية معرفة الله كما سيأتي بيان هذه الكلمات. فإذا أرض التوجه، هناك أولياء هم تجسيد الحقيقة لا دراية الحقيقة. فرق بين دراية الحقيقة، رب منافق يدري بالحقيقة، ورب براء يدري ويعرف الحقيقة. أي تصور المتصور أن من عاشوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأولين والآخرين، الذي ما جاء ولا يأتي معلم كرسول الله صلى الله عليه وآله، يبقى جاهلا يتخبط بين زيد وعلي، كلا ثم كلا. مدرسة درس فيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لا تجعل السامع يتردد بين علي والذين نسبوا أنفسهم إلى هذه المقامات أو والذين ادعي في حقهم هذه المقامات. فإذا دراية تختلف عن كون وتجسيد، دراية تختلف عن كون وتجسيد. فنقول الولاية شأن لم يدعها عارف بشهوده وأقر بأن الشهود ليس بولاية، أقر العرفاء في كتبهم بأن الشهود والكشف ليس بولاية، وأقر الفلاسفة أن الدليل ليس بولاية. فالولاية ليست بدراية بدليل وبرهان، وليست بدراية بكشف وشهود، وإنما هي كون الحقيقة والتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت التخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى كانت على نحو مكتسبة، قد تكون لبعض الناس على قدر ومرتبة وموهوبة، وهي من خصائص الأنبياء والأوصياء، ولا يمكن أن يدعيها مدعي. الأنبياء والأوصياء إخواني لما كان التخلق بأخلاق الله أي الكون بالأسماء والصفات الإلهية، شو معنى الكون بالأسماء والصفات الإلهية؟ لا نتكلم كلمات بعيدة عن الأذهان. لا بد للعلم المطلق الإلهي اللامتناهي من مظهر في عالم الإمكان يكون آية للعلم الإلهي، لا بد من مظهر للقدرة اللامتناهية الإلهية في عالم الإمكان يكون مظهرا للقدرة اللامتناهية الإلهية، لا بد من مظهر للربوبية الإلهية في عالم الإمكان ليكون المربي مظهرا من مظاهر الربوبية الإلهية وهم الأنبياء والأوصياء، وعلى رأس الجميع كما سيأتي الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا القدرة الذاتية الأزلية لا بد لها من ظهور في عالم الإمكان يكون مظهرا للقدرة الإلهية. العلم الإلهي الأزلي لا بد له من ظهور في عالم الإمكان يكون مظهرا للعلم الأزلي الإلهي. العدل الإلهي الذي به توازنت واتزنت واعتدلت كل الحقائق في عالم الإمكان، العدل الإلهي صفة إلهية لا بد لها من ظهور في عالم الإمكان بأن يكون هناك من منذر للعدل الإلهي تكون به اعتدال الأسماء والصفات الإلهية، فيكون مظهرا للأسماء الجمالية والجلالية في مرتبة الفعل والخارج، يكون مظهرا لأسماء القهر واللطف معا، فهو مظهر القهر في عين كونه مظهر اللطف، كما وأن الله سبحانه وتعالى هو اللطيف وهو القهار وهو المنتقم وهو هو. فلا بد من مظهر في عالم الإمكان يكون مظهرا لمن؟ للربوبية الإلهية، يكون مظهرا للعدل الإلهي، يكون مظهرا للعلم والقدرة والإرادة وكذا وكذا الإلهية. مثلنا فإذا أولياء الله على نحوين مكتسبون كعمار ومالك وسلمان وكثير من علمائنا العظم الذين خدموا الشريعة. وهناك موهوب، كيف كان موهوبا؟ يرجع إلى مسألة القضاء والقدر، لا أدري أنا لأني لم أطلع على مجاري فيض الإلهية، خصوصية ربانية، خصوصية أزلية مختصة بالحق سبحانه وتعالى. هل اطلع عليها البعض كعظماء الخلق كالانبياء ام لا، هل اطلعوا على قدر من المشيئة والقضاء والقدر الالهي ام لا، لست ادري. لكننا نقر بكل اقرار على ان ما كان من شأن القضاء والقدر الالهي هو من شأن الحق سبحانه. لا ادري انا لما اختار محمدا صلى الله عليه واله فجعله امام الائمة للانس والجن والبشر، جعله شفيعا لعالم الامكان، جعله اماما لعالم الامكان، جعله اماما لابراهيم عليه السلام، جعله اماما لعلي عليه السلام. لا، لم جعلني جاهلا قاصرا اتخبط في الظلمات. صحيح هناك قصور مني في كثير من الامور، لكن هناك واقعية وهي ضيق وجودي الذي لو كنت بكل طهارة لما كنت نبيا. لو كنت بكل واقعيتي وبكل طهارتي لما كنت وصيا. هذه ليست بامور مكتسبة اتمكن ان اتوصل اليها. لا ادري لما صار الحجر حجرا ولما صار البقر بقرا. لا أدري، هذه أمور ترجع إلى من؟ إلى باب القضاء والقدر الإلهي، أي ترجع إلى الفيض والمشيئة الإلهية. وما رجع إلى الفيض والمشيئة الإلهية؟ إن جئنا لنفسر هذه الأمور فسرناها ونحن نقر ببواطننا أننا لا ندري. جاء الفلاسفة ليفسروا القضاء والقدر الإلهي بالماهيات، وأن الماهية خارج عن الجعل، وما كان خارجا عن الجعل لا يقال في حقه لما. هذا ما جاء الفيلسوف في هذا المقام ليفسر القضاء والقدر، وإنما جاء ليقول الذي أوجد الحجر كانت الحجرية عين ذاته. هذا بيان للشيء وليس بيانا للمشيئة والقضاء والقدر الذي حققه بهذه الكيفية. أكرر العبارة، حينما يأتي الفيلسوف ويقول لا نتمكن أن نقول لما كان الحجر حجرا، لأن الحجرية هي ذات الشيء، وذات الشيء لا تعدل بعلة وراء ذاته. الله ما جعل وجودا ثم جعل له الحجرية، الحجرية جعلت بنفس جعل ذلك الوجود، والإنسانية والحيوانية الناطقية جعلت بنفس جعل ذلك الوجود. هذا بيان لقدرية الأشياء قبل توجيه خالي، هذا بيان لقدرية الأشياء، أي أن الله سبحانه وتعالى أوجد الوجودات الإمكانية النورية، ولما كانت وجودات نورية لا بد وأن تقف على حد ومرتبة لأنها ليست بمطلقة، وكونها واقفة على حد ومرتبة لم يكن جعلا ثانويا وراء الجعل تلك الذوات، وراء الجعل تلك الحقائق. لأن الذاتية لا يعلم، لأن الماهية لا تجعل بجعل آخر، لأن ذاتية الماهية الحيوانية والناطقية لا تجعل للإنسانية بجعل آخر. هذه أمور لم تكن مبينة لأمر، ولم تكن حالة لمشكلة أقر الضمير الإنساني بأنه عاجز عن الوصول إليها أبدا والإخوات. فإذا هناك غيب مطلق عبر عنه بغيب الغيوب، لا اسم ولا رسم له، وليس محلا لبحث ذاته. وهناك أحادية وهي مرتبة الذات، وهي مرتبة الذات بما هي. الصديقون شاهدوا الوجود، شاهدوا الحقيقة الصمدية، لا بمعنى الشهود بمعنى الإحاطة، لم يدعي أحد الإحاطة لأن المحدود لا يحيط باللا محدود، لكن شاهدوا الوجود قبل الإمكان، وشاهدوا القدم قبل الحدوث، وشاهدوا الإصالة قبل الغيرية، وشاهدوا الحقيقة قبل الظلية لعالم الإمكان والتبعية. مرتبة الذات ومرتبة الأحدية مرتبة الصمدية، سواء كانت مرتبة محض وجود أو مرتبة الاسم الجامع وهو الله الجامع لجميع الأسماء والصفات الإلهية، هذه المرتبة أرجو إخواني بنحو الوحدة لا بد لها من ظهور، لأنها ظهور لا بد لها من ظهور في عالم الإمكان. ومرتبة الواحدية وهي الأسماء والصفات أيضا لا بد لها من ظهور في عالم الإمكان، لا بد من ممكن يكون مظهرا للقدرة الإلهية، للعلم الإلهي، للإرادة الإلهية، لآخر الأمور. فإذا هناك مرتبتان يمكن أن يدعي المدعي من العرفاء الكشف والشهود بالنسبة إليهما، وهما مرتبة أحدية أي مرتبة الوحدة قبل الكثرة، ومرتبة الواحدية أي مرتبة الكثرة بعد الوحدة. شهود المرتبتين أي شهود الذات وشهود الكثرة ليست ولاية كما قلنا، كون الشخص مظهرا للأحدية أي متجسدا لكي يكون حقيقة تظهر الأحدية، وكون الشخص مظهرا في الخارج متجسدا بالخلق الإلهي لكي يكون ظهورا للأسماء والصفات الإلهية هو الولاية. هو أرجو توجه إخواني، هو الولاية. فإذا الولاية الكون بالشيء، التخلق بأخلاق الله، الظهور لمرتبة الأحدية بنحو الوحدة، والظهور لمرتبة الواحدية بنحو الجمع للأسماء والصفات الإلهية. فقالوا أرجو التوجيه، لا بد للأحدية من مظهر في عالم الإمكان بوجود بسيط إجمالي في مرتبة بساطته، في مرتبة سعة وجوده، والمراد من البساطة سعة الوجود، بمرتبة سعة وجوده يكون مظهرا للأحدية الإلهية، فيكون قرآنا جامعا بوحدته وببساطته لكل عالم الإمكان، ويكون جمعا للأسماء والصفات مرة ثانية ليكون فرقانا لعالم الإمكان. فمحمد صلى الله عليه وآله أي الحقيقة المحمدية هي ظهور الوحدة، فهي قرآن عالم الإمكان، جمع ستات عالم الإمكان بنحو البساطة، ومعرفته بالنورانية وبالظهور للأحدية معرفة الله، وهو فرقان عالم الإمكان. شنو معنى فرقان عالم الإمكان؟ يعني هو جمع ستات عالم الإمكان، فهذا يرى فيه ظهور العلم، وهذا يرى فيه ظهور القدرة، وهذا يرى فيه ظهور العدل، وهذا يرى فيه ظهور الرحمة، وهذا يرى فيه ظهور القبض أو البسط، وهكذا. فهو ظهور الأسماء والصفات. فالأسماء والصفات لها مرتبة ذات ولها مرتبة فعل خارجي، ظهورها أو مظهرها في عالم الإمكان هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فهو قرآن عالم الإمكان، فهو إمام الأئمة، وهو فرقان عالم الإمكان، لأنه ظهور بنحو الجمع لجميع الأسماء والصفات الإلهية. فإذا قالوا من اللازم بناء على مسلك العرفاء، قالوا من اللازم أن تكون هناك ولاية ومن لم يقل بالولاية لم يعرف الله سبحانه وتعالى. فلا بد من ولاية تكون مظهرة للأسماء والصفات الإلهية، مظهرة للأحدية الإلهية في مقام الفعل، وهي الاسم الأعظم الإلهي الفعلي الذي يحكي الاسم الأعظم الإلهية الذاتي. فاسم أعظم وهو الله، لا الاسم اللفظي، لا الاسم اللفظي، هذه أسماء الأسماء، الله ورحمن ورحيم، هذه أسماء تدوينية، هي أسماء الأسماء. فلا بد من اسم يكون الاسم الأعظم الإلهي في مرحلة الجمع للأحدية، وفي مرحلة الفرقان والكثرة للواحدية، وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا قد يكون كمجموعة مكورة سنفصلها إن شاء الله غدا، ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى الولاية على مسلك الفلاسفة حتى نعرف ما المراد من الولاية، ثم نأتي إلى ما يمكن أن يكون نزاعا شرعيا على مسألة الولاية بعد بيان مسألة الولاية، وأنه لا بد من ولي مهيمن متسلط على العالم يدير بهيمنته بإذن الله سبحانه وتعالى دفتي عالم الإمكان، المتصرف في عالم الإمكان بناء على مسلك الفلاسفة أو العرفاء. نأتي إلى مسلك الشريعة وما يمكن أن يستفاد من الشرع القويم، والحمد لله رب العالمين.